في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، ونحن في اللقاء 50 من سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية. هذا هو اللقاء 50 في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، نعم، ونحن مع الوقفة الرابعة مع التنجيم والكهانة، لنحذر أمة الإسلام من هذا الداء العضال الذي استشرع عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله، إن حبيب قلوبكم وخليل ربكم محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين أول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، حذر من ذلك، فقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد ذكرت الحديثين اللذين ذكرتهما الآن في اللقاء السابق. نعم، فأول مسألة هي سنبثها في تلك الليلة حكم تعلم علم النجوم، حكم تعلم علم النجوم والحكمة من خلقها. يا إخواني، علم النجوم على نوعين: علم التأثير وبارك الله فيك، وعلم التسيير. يبقى علم النجوم على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. أرجو أن تركز معي. علم التأثير ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، فهذا شرك مخرج عن الملة. وأنتم تعلمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنتم تتعبدون لله عز وجل بتلاوة الآية الكريمة: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا إخوان، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، ده شرك مخرج عن الملة، لأنه جعل المخلوق خالقا. النجوم دي المخلوق وليست خالق، فجعل المخلوق خالقا فادعى أن مع الله خالقا آخر، والعياذ بالله. ها؟ والقسم الثاني أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء. طب ليه؟ لأنه ولد في النجم الفلاني ونحو ذلك، فهذا قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية. وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والاستثناء، لا بالنفي وإلا الاستثناء، فهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والاستثناء. فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن، ولا شك أن تكذيب القرآن كفر أكبر، والعياذ بالله. والقسم الثالث أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبة إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها لا شرعا ولا حسا. فمرة أخرى، قسم الثالث أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. طب ليه؟ لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس لها سببا لا حسا ولا شرعا. أي نعم. فإن قيل ينتقض هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، علامة إنذار. فالجواب أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيرا في الحوادث من الجدب والقحط والحرب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهم العباد. طب ليه؟ لعلهم يرجعون، أي يتوبون ويؤوبون. النوع الثاني علم التفسير، بكل الكلام احنا كنا بنتكلم ده في ايه؟ في علم التأثير. طب علم التأثير بينا انه كم نوع؟ بينا انه ثلاثة انواع: يعتقد ان هذه النجوم مؤثرة فاعلة، والقسم الثاني يستدل بحركتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، والثالث ان يعتقد انها سبب لحدوث الخير. يبقى علم النجوم علمان: تأثير وتسيير. وعلم التأثير ثلاثة اقسام: القسم الاول هو ان يعتقد ان هذه النجوم مؤثرة فاعلة، طب الثاني يستدل بحركتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، طب الثالث ان يعتقد انها سبب لحدوث الخير والشر. تعال بقى ننتقل الى علم التسيير، بأن يستدل بسيرها على شيء ما، فهذا على قسمين: القسم الاول ان يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، واذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. أنتم تعرفون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والله تعالى قال فلنولينك قبلة ترضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم أمر باستقبال الكعبة وذلك إلى أن تقوم الساعة. طيب، فبارك الله فيك، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، النجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة. هذا فيه فائدة عظيمة، يتعرف المسلمون على قبلتهم التي هي شرط من شروط صحة صلاتهم. والقسم الثاني أن يستدل بها على المصالح الدنيوية، وهذا لا بأس به، وهو نوعان. الأول أن يستدل بها على الجهاد، راجل في مركب خرجوا للصيد في البحر الأبيض المتوسط، في البحر الأحمر، في المحيط الأطلنطي، في الخليج العربي، خرجوا يصطادون، اي نعم، فيستدلون على الجهاد، كمعرفة ان القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، هذا جائز. فالله تبارك وتعالى قال سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نوع الثاني ان يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوا قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء، وأن بعض العام ما يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد، والأمر ليس كذلك. فأنت عارفين أن الزمهرير والحر دي من فيح جهنم، نسأل الله أن يعفينا من الزمهرير ومن الحر، وأن يجعلنا من أهل الجنة يا رب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أنتم تعلمون من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة يا رب أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت يا رب أعذه، قالت النار يا رب أعذه من النار. نعم، فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالصحيح عدم الكراهة في هذا الموضوع، أي نعم، هو موضوع إيه؟ أن يستدل بها على الفصول. وأما الحكمة من خلقها فالله عز وجل قد خلق هذه النجوم لحكم كثيرة. الأولى زينة للسماء، قال الله تعالى في سورة الملك، هي سورة تبارك المنجي من عذاب القبر إن شاء الله، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآية ولا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. أيوة، فإن قيل فما الجواب عن قوله تعالى من سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا؟ قلنا أنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات، يعني نجف من الكهرباء كبيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له. والثانية أنها رجوم للشياطين، أي لشياطين الجن الذين يسترقون إيه؟ السمع، فهم لهم قوة عظيمة نافذة. قال تعالى عن عملهم لسليمان في سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. أي نعم، الآية. وقال تعالى في سورة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من إيه؟ من مقام، سورة النمل، أي من سبأ إلى الشام. أسأل الله تعالى أن يطهر اليمن من الحوثيين الشيعة الرافضة الخبثاء، وأن يجعلها لأهل التوحيد والسنة، وأن يحفظ البلاد والعباد. أي نعم، وسبق من سبأ إلى الشام وهو عرس عظيم لبلقيس، يعني ملكة سبأ، فهذا يدل على قوته وسرعته ونفوذه. والله تعالى قال في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآية والثالثة علامات يهتدى بها. قال الله تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآية فالعلامات تشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق، وهي علامات أرضية. ثم ذكر العلامة الأفقية في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهة القبلة أو المكان برا أو بحرا. وهذه نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شيء، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية ولا رملا، وهذا من تسخير الله تعالى، حيث قال جل وعلا في سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. وأما المسألة الثانية في هذا اللقاء، العلاقة بين التنجيم والكهانة، العلاقة بين التنجيم والكهانة، وكل منهما مصيبة. أين وأيهما أخطر، التنجيم أم الكهانة؟ العلاقة بين التنجيم والكهانة: الكل مبني على الوهم والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك. وبالنسبة لخطرهما، التنجيم والكهانة بالنسبة لخطرهما على المسلمين، فهذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس. فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا، ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر، وقد يكون الأمر بالعكس. لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر. نعم. المسألة الثالثة: حكم الاستسقاء بالأنواء. تعرف الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل. أي نعم، الناس يخرجون يصلون في المصلى صلاة الاستسقاء إذا حدث قحط جدب، فيطلبون من ربهم تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا حكم الاستسقاء بالأنواء بقى، ما يطلبون من الله بالأنواء. فالاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وله صورتان، شرك أكبر وله صورتان، وشرك أكبر وله صورتان، وشرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا. يبقى الاستسقاء بالأنواء شرك في صورة شرك أكبر وفي صورة شرك إيه؟ أصغر. تعالى نتعرف على الشرك الأكبر لنحذر منه ونحذر غيرنا منه. الشرك الأكبر له صورتان: أن يدعو الأنواء بالسقيا، كان يقول: يا نوء كذا اسقنا وأغثنا وما أشبه ذلك، أعوذ بالله. هذا النوء المخلوق تجعله خالق، أين قلبك وعقلك؟ ها؟ أين توحيدك؟ أين معرفتك بربك الذي بيده كل شيء؟ كان يقول يا نوء كذا أسقنا وأغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وبحمده قال في سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله جل وعلا قال في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي نعم. والله جل وعلا قال في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية. وهذا شرك في العبادة والربوبية. والصورة الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة، ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وأما موضوع الشرك الأصغر، أسأل الله أن يعفيني وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ووجهنا إذا حلف أحد منا بغير الله فعليه عتو والفور أن يقول لا إله إلا الله. نعم، إذا حدث سبق لسان وحلف المرء بغير الله فليتلفظ بكلمة التوحيد، فليهل بهذا. نعم، بارك الله فيك. وذلك ليمحو ما وقع فيه من شرك. فالقسم الثاني شرك أصغر هو أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله هو الخالق الفاعل. وإنما كان شركا أصغر لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر، ما دام الله لم يجعله سببا بوحيه ولا سببا بقدره فحينئذ يكون شركا أصغر. وأما المسألة الثالثة بارك الله فيكم فيما يتعلق بالتنجيم والكهانة، ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، تعليق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، وهو وإن كان قد يكون سببا حقيقيا ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب للناس، بل يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضله، هذا من نعمته. قال الله تعالى في سورة النور: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق أي المطر. وقال عز وجل، قال الله عز وجل في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الآيات. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية، تعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نسبة إيجاد، وهذا شرك أكبر، والقسم الثاني نسبة سبب، وهذا شرك أصغر، والقسم الثالث نسبة وقت، وهذه جائزة والله أعلم. وأما المسألة الرابعة وهي مسألة خطيرة جدا، حكم اتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس. اتباع العلماء يا إخوان او الامراء في تحليل ما حرم الله او العكس ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله، ان كان ذلك كذلك فهو كافر لانه كره ما انزل الله، وكراهة ما انزل الله كفر لقوله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم الآية، ولا تحبط الاعمال الا بالكفر، فكل من كره ما انزل الله فهو كافر. والقسم الثاني ان يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بانه امثل واصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهو لا يكفر ولكنه فاسق. فان قيل لماذا لا يكفر اجيب بانه لم يرفض، بانه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسه فهو كسائر اهل المعاصي. والقسم الثالث ان يتابعهم جاهلا يظن ان ذلك حكم الله فينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط او مقصر، فهو آثم لان الله امر بسؤال اهل العلم عند عدم العلم، قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والقسم الثاني ان يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بمعرفة التقليد يظن ان هذا هو الحق فلا شيء عليه لانه فعل ما امر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افتى بغير علم فانما اثمه على من افتاه، ولو قلنا باثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس باحد لاحتمال خطأه. واما المسألة التي بعد ذلك تعريف الطاغوت، انت تقرأ في القرآن الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم. فما معنى الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى من سورة الحاقة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة. واصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيط وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيط، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيط. والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيط، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. وأما المطاع في قوله رحمه الله فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا، فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فالواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله، نتعبد إلى الله لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى قال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وأما طاعة الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لولاة الأمر والنافعة للناس أيضا. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره، أي نعم. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أحوال أربع. الحالة الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكمل الأحوال وأعلاه. أكمل الأحوال وأعلاه إيه؟ أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني. طب الحالة الثانية أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع على حكامه ومحكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. وأما الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى، لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر، فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. وأنتم رأيتم الحالة في ليبيا وتونس واليمن وسوريا وغيرها من البلدان. نعم. والحالة الرابعة أن يقوى الوازع الإيمان ويضعف الرادع السلطاني، فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى. والمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وإنما قال ابن القيم إن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الأمير الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإنه حينئذ لا سمع له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل طاعتهم تابعة لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفهم ذلك من سياق الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة، بل هي تبع لطاعة الله تعالى وتبع لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة، لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده. نعم. آخر مسألة في هذا اللقاء: عمن يدعي أنه ينفع ويضر وحكم تصديقه. يدعي يزعم أنه ينفع ويضر وحكم تصديق من يدعي هذا. هؤلاء الذين يدعون أنه ينفعون أو يضرون كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم، ويجب على من علم بهم أن يبلغ ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضر إلا الله وحده لا شريك له. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الآية. وأمره أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الآية. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قلت: أي من ولي الأمر أو من نائبه، وليس مني ولا منك. طيب ليه؟ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم: أثبتوا على دينكم وإيمانكم واعلموا أنه لا يملك أحد الضر أو النفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس في سنن الترمذي بإسناد صحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. الآية. فالمهم أن هؤلاء الذين يزعمون ويدعون أن بيدهم ضر أو نفع، هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضر والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله تعالى، وأنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من يتوهم صدقهم أن يتوب إلى الله من تصديقهم، وأن يعلم أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم في مثل هذه الأمور. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل خطباءنا ومحاضرينا وأساتذتنا وكتابنا وموجهينا ومرشدينا من الذين يهتمون الاهتمام الأكبر بصحة العقيدة وببث التوحيد الصافي الصحيح حتى تتعلمه الأمة، تتعلم الإيمان ويرسخ في قلوبهم، لأنه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويبتعدون عن الكفر ويحذرون منه، ويرسخ التوحيد في نفوسهم وصدورهم وقلوبهم، وينبذون الشرك، وحتى يتحصلون على الإخلاص وينبذون النفاق، ويتحصلون على السنة وينبذون البدعة، ويتحصلون على الطاعة وينبذون المعصية. أسأل الله لي ولكم ذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.